هذا هو الشريط الثاني عشر من الكتاب.
النص السادس من سورة غافر، وهو قوله تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. قوله تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا القول للمشركين ردا على ما طلبوه منه صلى الله عليه وسلم من عبادة آلهتهم. وقال الخطيب كما نقله عنه الجمل لما أورد على المشركين تلك الأدلة الدالة على إثبات إله العالم، أمره بقوله: قل إني نهيت إلى آخره، أي قل لهؤلاء الذين يجادلونك في البعث مقابلا لإنكارهم بالتوكيد: إني نهيت، أي نهيا عاما ببراهين العقول ونهيا خاصا بأدلة النقل، أن أعبد الذين تدعون إلى آخره، انتهى. فهو بذلك يربط بين هذه الآية وبين ما قبلها من الآيات في نفس السورة. وأما الرأي الأول ففيه مقابلة بين هذه الآية وبين غيرها من آيات القرآن الكريم في غير هذه السورة، وهي الآيات التي أخبرت أن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم. وقوله: لما جاءني البينات من ربي، أي دلائل التوحيد العقلية والنقلية، وهذا أعم وأوفى من قول النسفي عند تفسيرها هي القرآن، وقيل العقل والوحي، انتهى. ولما هنا حينية، والتقدير: نهاني ربي أن أعبد آلهتكم، حينما جاءتني منه الدلائل العقلية والنقلية على أنه وحده هو المستحق للعبادة دون سواه، فقد نهاني ونهى غيري عن عبادة الأصنام والأوثان، ونصب للناس الأدلة الكونية، وأنزل عليهم الآيات التنزيلية تبطل كلها عبادة الأصنام وتدعو إلى عبادة الواحد الديان. قوله: وأمرت أن أسلم لرب العالمين، لما بين الله تعالى أنه نهى نبيه صلى الله عليه وسلم ونهى عباده أجمعين عن الشرك واتخاذ الأنداد والنظراء، قابل ذلك ببيان أنه أمره صلى الله عليه وسلم وأمر معه عباده أجمعين بالتوحيد الخالص وإسلام الوجه إلى الله رب العالمين والتوجه بالعبادة إليه وحده دون ما سواه. ومعنى أسلم أي أنقاد أو أخلص، فعلى الأول يكون أسلم بمعنى أفوض، ولا يتحقق هذا المعنى إلا بالرضا والإذعان والتسليم لحكمه عن طواعية واختيار. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، الآية 65 من سورة النساء. وعلى الثاني فيكون قوله أسلم من باب قولك أسلمت له الشيء، أي جعلته سالما خالصا له. والمعنى عليه: أمرت أن أخلص توحيدي له تعالى فأجعله سالما من شوائب الشرك الظاهر والخفي، والله أعلم. النص السابع من سورة فصلت، وهو قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أمر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار هذا القول ردا على قولهم قبل هذه الآية مباشرة، وهو ما حكاه الله عنهم بقوله: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، الآيات 5 من سورة فصلت. أي إننا صم الآذان عن دعوتك، غفل القلوب عنها، وبيننا وبينك حاجز يمنعنا عن القرب منك، فادع ما شئت فإننا مصرون على شركنا. فكان الرد عليهم بهذا الجواب: أي ما يمنعكم عن قبول دعوتي ويحجبكم عني مع أنني بشر مثلكم تبصرونني بأعينكم وتشاهدون معجزاتي ودلائل صدقي، فلست ملكا ولا جنا مستورا عنكم خافيا عليكم. ينقل الجمل عن أبي السعود عند تفسيره هذه الآية قوله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، تلقين للجواب عنه أي لست من جنس مغاير لكم حتى يكون بيني وبينكم الحجاب، وتباين مصحح لتباين الأعمال والأديان، كما ينبئ عنه قولكم فاعمل إننا عاملون، بل إنما أنا بشر مثلكم مأمور بما أمرتم به، حيث كلفنا جميعا بالتوحيد بخطاب جامع بيني وبينكم، فإن الخطاب في إلهكم محكي منتظم للكل، لا أنه خطاب منه عليه السلام للكفرة. انتهى. وقيل معنى هذا القول أي إنما أنا بشر مثلكم يمكنكم التلقي عني بما في تكويني من الطبيعة البشرية التي تتكون من الروح والمادة، كما أنكم أنتم تتكونون من هاتين الطبيعتين، فأنتم مساوون لي في هذه الناحية، فيمكنكم الأخذ عني بخلاف ما إذا أرسل إليكم الملك مباشرة فإنكم لا تستطيعون الأخذ عنه، لأنه روح صرفة وأنتم روح ومادة، فلا تثبتون له ولا تستطيعون التلقي عنه. فإذا قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم روح ومادة، فكيف أمكنه التلقي عن الملك الذي هو روح صرفة؟ فالجواب أن نقول إن الله تعالى قد اختار الأنبياء على عينه واصطنعهم لنفسه، فأودع فيهم من الصلاحية للتلقي عن الملك ما لم يكن في غيرهم. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير، الآيات 75 من سورة الحج. وقال أيضا: الله أعلم حيث يجعل رسالته، من الآيات 124 من سورة الأنعام. فرسولنا صلى الله عليه وسلم جعل الله تعالى روحه أقوى من مادته، فإذا ما جاءه الوحي سمت روحه وارتفعت حتى غلبت مادته وصار كأنه روح صرفة، فتساوى بذلك مع الملك، فأمكنه الاتصال به والتلقي عنه. وكانت أثر ذلك تبدو عليه صلى الله عليه وسلم يعرف الحاضرون كثقل بدنه الشريف وتصبر وجهه بالعرق في اليوم الشاتي وتغير لونه، فإذا ما انفصم عنه الوحي عاد إلى طبيعته البشرية، وقد وعى كل ما قيل له على لسان الملك، فيبلغ ذلك للناس بما فيه من هذه الطبيعة البشرية التي عاد إليها، وأصبح مساويا فيها لسائر البشر. وقيل معنى الجملة أي إنما أنا بشر مثلكم مشابهكم في البشرية، ولكني تميزت عليكم بالوحي، والوحي معجزتي ودليل صدقي في ادعاء النبوة، فبالوحي صحت نبوتي، وإذا صحت نبوتي فقد وجب عليكم اتباعي وطاعتي في كل ما أدعوكم إليه، ومن بين ما أدعوكم إليه بل جوهر ما أدعوكم إليه وأساسه هو قوله إنما إلهكم إله واحد، وقوله فاستقيموا إليه واستغفروه، أي فأخلصوا له العبادة على منهاج ما أمركم به على ألسنة الرسل، واستغفروه من سوء العقيدة والعمل. قوله وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة إلى آخره، الويل كلمة عتاب بمعنى الهلاك والدمار، والجملة دعائية أي دعاء على المشركين ومنع الزكاة بالويل والثبور، وفي هذا تنفير لهم من الشرك عقب ترغيبهم في تحصيل التوحيد، وتخويف أيضا من منع الزكاة، حيث وصف المشركين بأنهم لا يؤتون الزكاة وقرن المانعين بمنكر البعث، وذلك بقوله وعقيبه وهم بالآخرة هم كافرون. سؤال وجوابه: فإن قيل كيف يصح التسوية بين المشركين ومانع الزكاة، وكيف توعد الله المانعين للزكاة بهذا الوعيد الشديد؟ فإن نقول لأن المال شقيق الروح، وهو أعز شيء لدى الإنسان، فإذا بذله في سبيل الله وامتثالا لأمره دل ذلك على قوة يقينه وثبات إيمانه. وفي هذا المعنى يقول الله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، الآيات 65 من سورة البقرة. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه حارب مانع الزكاة والمرتدين عن الإسلام كلية في وقت واحد، ولام عمر حين أشار عليه بعدم حرب المانعين للزكاة، وقال أبو بكر قولته المشهورة: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. فهذا أكبر دليل على أهمية هذه الفريضة في الإسلام وخطورة أمرها. ونقل عن الحسن وقتادة أنهما حملا هذا الوعيد الشديد على المانع لها جحودا وإنكارا لوجوبها، لأنه يكون قد أنكر أمرا علم من الدين بالضرورة، وبذلك يكون قد تساوى مع الكافر الذي أنكر التوحيد. والرأي الأول الذي ذكرناه هو الظاهر من سياق الآية والمتبادر إلى الذهن، وبه قال جمهور المفسرين واختاره ابن جرير الطبري، ولكن يعترض عليه بأن الآية مكية والزكاة إنما فرضت بالمدينة. والجواب أنه يحتمل أن تكون أصل الزكاة وإنفاق المال كان مأمورا به في أول البعثة، كما قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده من الآية 41 بعد 100 من سورة الأنعام. وأما بيان فريضتها ونصابها ومقدارها ومصارفها وغير ذلك فإنما كان بالمدينة في السنة الثانية للهجرة، وبذلك يندفع الاعتراض. هذا وقد روي عن ابن عباس أنه فسر الزكاة في هذه الآية بقوله لا إله إلا الله، لأن كلمة التوحيد طهارة للأنفس، فالمعنى على ذلك ويل للمشركين الذين لا يزكون أنفسهم ولا يطهرونها بكلمة التوحيد. وهذا المعنى وإن كان معنى وجيها في ذاته إلا أنه يبعده التعبير بالإيتاء، لأن التوحيد أو كلمة التوحيد لا يقال لمن حصلها آتاها، إنما الإيتاء للمال، فيقال فلان أعطى زكاة ماله ولا يقال أعطى التوحيد أو أعطى طهارة نفسه، والله أعلم. النص الثامن من سورة فصلت، وهو قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. قوله قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن ينكر على المشركين شركهم، فالمعنى قل يا محمد للمشركين كذا وكذا منكرا عليهم شركهم، أو قل أيها العاقل لمن أشرك بالله هذا القول منكرا عليه شركه محتجا عليه في إنكار وحدانية الله بهذه الحجة المذكورة في الآية. وأنقل الجمل عن الخطيب قوله عند هذه الآية ولما ذكر سبحانه سفههم في كفرهم بالآخرة شرع في ذكر الأدلة على قدرته عليها وعلى كل ما يريد كخلق الأكوان وما فيها الشامل لهم ولمعبوداتهم من الجمادات وغيرها الدال على أنه واحد لا شريك له، فقال منكرا عليهم ومقررا بالوصف لأنهم كانوا عالمين بأصل الخلق قل أئنكم لتكفرون إلى آخرة انتهى. وبناء على ذلك يمكن أن نقول إن الهمزة التي صدرت بها الجملة للاستفهام التقريري وهو حمل المخاطب على الإقرار، ومعلوم أن الاستفهام له الصدارة فقدمت الهمزة على الجملة، والمراد هنا حملهم على الإقرار بكيفية الخلق للأرض فهم مقرون به كما يشير إليه كلام الخطيب المتقدم، وكما دل عليه قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله من الآية 25 من سورة لقمان. وإن واللام كلاهما للتوكيد أي توكيد الإنكار على هؤلاء الكافرين. وقوله في يومين يروى عن ابن عباس أنهما الأحد والاثنين اعتراض والرد عليه. وقد يعترض على هذا بأن الأيام إنما نشأت من حركة الأفلاك، وما وجدت الأفلاك إلا بعد خلق الأرض، فوقت خلق السماوات والأراضين لم تكن الأيام موجودة، فكيف يقول الله في يومين؟ ويمكن أن يجاب على ذلك بأن الله تعالى خلق الأرض في مقدار يومين، أو المعنى أن الله خلق الأرض في نوبتين كل نوبة أسرع من مقدار يوم. وقوله وتجعلون لله أندادا ذلك رب العالمين أي وتجعلون له نظراء وأشباها تشركونهم معه في العبادة، مع أنهم ليس لهم من صفات الألوهية الحقة ولا الربوبية الصادقة أدنى نصيب. وقوله ذلك رب العالمين إشارة إلى الإله الحق الواجب الوجود المتفرد بالألوهية والربوبية المتصف بكل كمال يليق بذاته المقدسة. قال أبو السعود قوله ذلك رب العالمين إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في حيز الصلة انتهى. والعالمين جمع عالم بفتح اللام، وهو كل ما سوى الله وقد جمع باعتبار أنواعه، وكان جمعه بالياء والنون أي جمع العقلاء، مع أن فيه غير العقلاء، بل إن غير العقلاء أكثر من باب التغلب. والمعنى أنه تعالى خالق كل الكائنات فهو الجدير بالعبادة وحده، فلا يليق بكم أن تتخذوا معه أندادا وأمثالا، والله أعلم. النص التاسع من سورة الأحقاف، وهو قوله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. قوله قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إلى آخره خطاب من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا القول للمشركين. وقوله أرأيتم بمعنى أخبروني، وقوله ما تدعون أي ما تعبدون، وقوله أروني بمعنى أرشدوني. فانحل المعنى إلى ما يأتي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون مع الله آلهة أخرى أخبروني عن هذه الأصنام التي تعبدونها مع الله، أرشدوني عن أي جزء من الأرض تكون قد خلقته هي أو استقلت به عن الله في الملك والتصرف. ومعلوم أن هذا السؤال سؤال للإنكار والتوبيخ، فإذا انتفى أن تكون هذه الأصنام قد خلقت شيئا من الأرض أو شيئا من كائنات على الأرض، فإنه لابد أن ينتفي مشاركتها لله تعالى في الخلق والإيجاد بالنسبة للعالم العلوي من باب أولى. فقال تعالى أم لهم شرك في السماوات، فهو استفهام إنكار أيضا بمعنى النفي. فإذا انتفى أن تكون هذه الأصنام قد خلقت شيئا في الأرض ولا في السماء، لا على سبيل الاستقلال ولا على سبيل الشركة مع الله، فقد تجردت كلية عن صفات الألوهية. فكيف يليق بكم أيها الوقلاء أن تتخذوها آلهة فتخصوها بالعبادة أو تشركوها مع الله؟ وفي هذا إنكار عليهم بمقتضى العقل والمنطق أن يعبدوا هذه الأصنام. ولما أنكر الله عليهم ذلك بطريق العقل توجه إلى إنكاره عليهم بطريق النقل، فقال ائتوني بكتاب من قبل هذا. واسم الإشارة في هذا يعود إلى القرآن الكريم، أي إن القرآن الكريم جاء بالتوحيد الخالص ونفي الشريك عنه جل وعلا، وكذلك الكتب السماوية قبله التي أنزلها الله على رسله كلها ناطقة بالتوحيد داعية إليه. فليس هناك كتاب واحد سماوي موافق هواكم في الإشراك مع الله، فإن وجدتم كتابا واحدا يدعو إلى الشرك فأتوني به. وهذا الأمر للتبكيت والتحدي، والمعنى لا حجة لكم عقلية ولا نقلية على ما أنتم فيه من الشرك فأقلعوا عنه. قال الإمام النسفي عند تفسير هذه الآية ائتوني بكتاب من قبل هذا، أي من قبل هذا الكتاب وهو القرآن، يعني أن هذا الكتاب ناطق بالتوحيد وإبطال الشرك، وما من كتاب أنزل من قبله من كتب الله إلا وهو ناطق بمثل ذلك، فأتوا بكتاب واحد منزل من قبله شاهد بصحة ما أنتم عليه من عبادة غير الله. انتهى كلام النسفي. وقوله أو أثارة من علم، أثارة مصدر بوزن فعالة بفتح الفاء، والمعنى بقية من علم تؤثر وتروى عن من قبلكم، ويكون ذلك من قبيل التنزل مع الخصم للعلم بكذبه في دعواه، وكأنه قال لا دليل لكم على صحة ما أنتم عليه من الشرك من العقل، ولا دليل من النقل الصحيح الذي هو من كتب الله المنزلة، ولا حتى شبهة دليل من خبر يروى وينقل عن الأولين. وفي بعض القراءات أو أثرة من علم، والمعنى عليه أي خبر صحيح مسند إسنادا صحيحا عن من قبلكم، وروي فيها غير ذلك مما هو قريب من هذين المعنيين. وقوله إن كنتم صادقين جملة شرطية محذوفة الجواب، والتقدير إن كنتم صادقين في زعمكم هذا فأتوني بدليل عقلي أو نقلي أو حتى شبه دليل يدل على صحة دعواكم، فإذا لم يجدوا دليلا فقد بطلت دعواهم وبطل ما هم عليه من الشرك. النص العاشر وهو سورة الكافرون. هذه السورة الكريمة سورة مكية وقيل مدنية، وتسمى هي والإخلاص المقشقشتان أي المبرئتان من النفاق. وقد روي عن ابن عباس قوله عن هذه السورة ليس في القرآن أشد غيظا لإبليس منها، لأنها توحيد وبراءة من الشرك. وقد روي في سبب نزولها أن رهطا من قريش قالوا يا محمد هلم فاتبع ديننا ونتبع دينك، تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، فقال معاذ الله أن أشرك بالله غيره. قالوا فاستلم بعد آلهتنا نصدقك ونعبد إلهك، فنزلت فغدا إلى المسجد الحرام وفيه الملأ من قريش فأيسوا. ويقول القرطبي في سبب نزولها أيضا ذكر ابن إسحاق وغيره عن ابن عباس أن سبب نزولها أن الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب وأمية بن خلف لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد هلم فلتعبد ما نعبد ونعبد ما تعبد ونشترك نحن وأنت في أمرنا كله، فإن كان الذي جئت به خيرا مما بأيدينا كنا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خيرا مما بيدك كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت بحظك منه، فأنزل الله عز وجل قل يا أيها الكافرون. انتهى كلام القرطبي. قوله تعالى قل يا أيها الكافرون أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطب هؤلاء الكفار بهذا الخطاب ردا على ما طلبوه منه عليه الصلاة والسلام من عبادة آلهتهم الباطلة كما وضح في سبب النزول. وقوله لا أعبد ما تعبدون نفي قاطع منه صلى الله عليه وسلم أن يقع فيما وقع فيه هم من الشرك وعبادة الأصنام، فهو تيئيس لهم فيما طلبوه منه صلى الله عليه وسلم وطمعوا فيه. وجاء الفعل المضارع المنفي بلا ليدل على أنه عليه صلوات الله ليس عابدا آلهتهم الآن، لا يمكن له أن يعبدها في المستقبل لأنه معصوم من الشرك، فلا هو واقع فيه الآن ولا سوف يقع فيه في المستقبل. وما الموصولة في هذه الآية واقعة على ما لا يعقل وهي الأصنام. وقوله ولا أنتم عابدون ما أعبد ما الموصولة هنا أي في هذه الآية واقعة على الباري جل وعلا، فهي بمعنى من، والتقدير ولا أنتم أيها الكافرون عابدون الآن الذي أعبده أنا وهو الله تبارك وتعالى، وهذا على من يجوز وقوع ما الموصولة على العقلاء. هذا رأيي. والرأي الثاني فيها أنها ليست موصولة وإنما هي ما المصدرية، فتسبك مع ما بعدها بمصدر ويصبح التقدير ولا أنتم الآن عابدون عبادتي أي مثل عبادتي أنا التي هي أساسها التوحيد الخالص لله تعالى، وذلك لأن عبادتهم الواقعة منهم أساسا الشرك بالله تعالى وشتان بين التوحيد والشرك. قوله ولا أنا عابد ما عبدتم قد اختلف فيما هنا أيضا، فقيل هي موصولة وتكون مستخدمة في أصل وضعها حيث أنها واقعة على غير العقلاء وهي أصنامهم، والمعنى عليه ولا أنا عابد الآن أو في المستقبل ما تعبدونه أنتم من الأصنام والأنداد. وقيل هي مصدرية تسبك مع ما بعدها بمصدر وعليه فيكون المعنى ولا أنا عابد عبادتكم أي مثلها، وذلك لأن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم مبنية على اليقين والنظر الصحيح، وعبادته مبنية على الشك والتقليد، وشتان بين اليقين والشك والنظر والتقليد. وقوله ولا أنتم عابدون ما أعبد اختلف فيما أيضا في هذه الآية، فقيل هي موصولة والمقصود بها الله جل وعلا فتكون بمعنى من، والتقدير ولا أنتم الآن أو في المستقبل عابدون الذي أعبده وهو الله وحده لا شريك له، وإنما قلنا أو في المستقبل لأن الآية واردة في شأن كفار مخصوصين علم الله تبارك وتعالى أنهم سيموتون على الكفر وسوف لا يهتدون، وقد تقدمت أسماؤهم في سبب النزول. وقيل إنما هنا مصدرية وعليه في التقدير ولا أنتم عابدون الآن أو في المستقبل مثل عبادة التي هي توحيد خالص لله رب العالمين. قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية والتي قبلها ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد أي ولا أعبد عبادتكم أي لا أسلكها ولا أقتني بها، وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه، ولهذا قال ولا أنتم عابدون ما أعبد أي لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته، بل قد اخترعتم شيئا من تلقاء أنفسكم كما قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، من الآية 23 من سورة النجم، فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه، فإن العابد لابد له من معبود يعبده وعبادة يسلكها إليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه يعبدون الله بما شرعه، ولهذا كان كلمة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله أي لا معبود إلا الله ولا طريق إليه إلا بما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله. انتهى كلام ابن كثير. هذا وبقي أن نقول الجملة الأولى لا أعبد ما تعبدون، والثالثة ولا أنا عابد ما عبدتم بمعنى واحد، فيكون في ذلك تكرار. ومثل ذلك تماما الجملة الثانية ولا أنتم عابدون ما أعبد، والرابعة هي ولا أنتم عابدون ما أعبد. فما سر هذا التكرار؟ وقد أجاب عن ذلك ابن عطية بقوله لما كان قوله لا أعبد محتملا أن يراد به الآن ويبقى المستقبل منتظرا ما يكون فيه، جاء البيان بقوله ولا أنا عابد ما عبدتم أي أبدا، ثم جاء قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد الثاني حتما عليهم بأنهم لا يؤمنون أبدا. فهذا معنى الترديد في هذه السورة، وهو بارع الفصاحة وليس بتكرار فقط بل فيه ما ذكرته. انتهى كلام ابن عطية فيما نقله عنه الجمل صفحة رقم 497 الجزء الرابع. وقال الزمخشري فيما نقله عنه الجمل أيضا لا أعبد أريد به العبادة فيما يستقبل، لأن لا تدخل إلا على مضارع بمعنى الاستقبال، كما أن ما لا تدخل إلا على مضارع بمعنى الحال، والمعنى لا أفعل في المستقبل ما تطلبونه مني من عبادة آلهتكم، ولا أنتم فاعلون فيه ما أطلبه منكم من عبادة إلهي، ولا أنا عابد ما عبدتم أي ما كنت قط عابدا فيما سلف ما عبدتم فيه، يعني ما عهد مني قط عبادة صنم في الجاهلية، فكيف يرجى مني في الإسلام؟ ولا أنتم عابدون ما أعبد أي وما عبدتم في وقت ما أنا على عبادته. انتهى كلام الزمخشري. والذي نرجحه أن السر في هذا التكرار هو المطابقة لقول الكفار، حيث قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم تعبد آلهتنا ونعبد إلهك، فنجري على هذا أبدا سنة وسنة، فأجيبوا عن كل ما قالوه بضده أي إن هذا لا يكون أبدا. وقوله تعالى لكم دينكم ولي دين، الجملة الأولى تأكيد لقوله تعالى لا أعبد ما تعبدون ولقوله ولا أنا عابد ما عبدتم، فعلى ذلك في هاتين الجملتين نفي قاطع لاتباعه صلى الله عليه وسلم للمشركين في عبادة الأصنام. وفي قوله لكم دينكم قصر لعبادة الأصنام على المشركين، فلا تتجاوزهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتحصل من ذلك أن الله تعالى أخبر عن عصمة نبيه صلى الله عليه وسلم عن عبادة الأصنام مرتين، مرة بأسلوب النفي القاطع ومرة بأسلوب الإيجاب الذي فيه قصر عبادة الأصنام على المشركين فقط، وذلك مبالغة في التوكيد وقطعا لأطماع هؤلاء المشركين الذين كانوا يطمعون في أن يتحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى آلهتهم ولو لبعض الوقت. وأما الجملة الثانية وهي قوله ولي دين، فهي تقرير وتأكيد لقوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، وعلى ذلك يكون الله تعالى قد أخبر أولا بأن المشركين سوف لا يعبدون الله الذي يعبده محمد وأتباعه، وذلك كما قدمنا لأن الله تعالى علم أزلا أن هؤلاء الكفار سوف لا يؤمنون بل يستمرون على كفرهم إلى الموت. وهذا الإخبار من الله تعالى كان بطريق النفي، لأن الجملة مصدرة بلا النافية، ثم زاد الله هذا المعنى توكيدا بقوله ولي دين أي ولي ديني المقصور علي وعلى أتباعي فلا تعداني إليكم أيها الكفار المخاطبون، فيكون هذا المعنى قد عبر عنه مرة بأسلوب النفي ومرة بأسلوب الإيجاب. قال أبو السعود فيما نقله عنه الجمل عند تفسير هذه الآية وقوله تعالى لكم دينكم تقرير لقوله تعالى لا أعبد ما تعبدون ولقوله ولا أنا عابد ما عبدتم، كما أن قوله تعالى ولي دين تقرير لقوله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد. والمعنى إن دينكم الذي هو الإشراك مقصور على الحصول لكم لا يتجاوزه إلى الحصول لي أبدا كما تطمعون فيه، فلا تعلقوا به أمانيكم الفارغة فإن ذلك من المحالات، وإن ديني الذي هو التوحيد مقصور على الحصول لي لا يتجاوزه إلى الحصول لكم أبدا، لأنكم علقتموه بالمحال الذي هو عبادتي لآلهتكم أو استلامي إياها، ولأن ما وعدتموه عين الإشراك. انتهى كلام أبي السعود. هذا وبقيت بعد ذلك شبهة يثيرها بعض الناس فيلبسون بها على المسلمين، ومفاد هذه الشبهة أن قوله تعالى لكم دينكم فيه اعتراف من القرآن بأن ما عليه الكفار من اعتقاد فاسد يسمى دينا، وتشدق بهذا بعض أهل الكتاب فيزعمون أن القرآن اعترف بأن ما هم عليه دين. والحق أن هذه الشبهة أوهى من بيت العنكبوت، فليس في القرآن الكريم اعتراف بدين غير الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، من الآية 19 من سورة آل عمران. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من الآية 3 من سورة المائدة. وقال أيضا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، الآية 85 من سورة آل عمران. وقد اغتر بعض ضعاف المسلمين ممن تسمى بأسماء المسلمين وغفل عن جوهر الإسلام وحقيقته، فقالوا أقوالا باطلة مجافية للحق بعيدة عن الإسلام، مثل قولهم: الأديان السماوية ثلاثة. والحقيقة الناصعة التي لا جدال فيها أن الدين السماوي الموجود الآن في الأرض منذ أن بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة إنما هو دين واحد هو الإسلام. ومثل قولهم عن المسلمين واليهود والنصارى: الكل يعبد الله بطرق مختلفة. وهذا أيضا قول فاسد ناقض للحق بعيد عن الصواب، فالمسلمون وحدهم هم الذين يعبدون الله وغيرهم يعبد الشيطان، إلى غير ذلك من الأراجيف والسخافات. فإذا ما عدنا إلى الشبهة لنرد عليها، فإننا نقول إن كلمة دين لغة تطلق ويراد بها الانقياد للشريعة أحيانا، ويراد بها الجزاء أحيانا، أو العبادة أحيانا، أو بمعنى الدعاء أحيانا. فإذا أريد بالآية التي معنا الإطلاق الأول، فالمعنى لي ديني أي شريعتي التي أدين بها وأنقاد إليها، ولكم دينكم أي شريعتكم وملتكم التي تنقادون إليها. وسمي ما هم عليه دين لأنهم تولوه وانقادوا له وتمسكوا به وإن كان باطلا. وصح أن يكون ذلك من قبيل المشاكلة، فإن ما هم عليه لما كان في مقابلة الدين الإسلامي الحق سمي دينا على حد قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وعلى الإطلاق الثاني يكون المعنى لكم جزاؤكم ولي جزائي، لأن الدين هنا بمعنى الجزاء. وعلى الإطلاق الثالث يكون المعنى لكم عبادتكم ولي عبادتي، أي أنا مختص بمسلك في العبادة وأنتم مختصون بمسلك، والمسلكان متغيران، فمسلكي مبني على التوحيد ومسلككم مبني على الشرك. وعلى الإطلاق الرابع يكون المعنى لكم دعاؤكم المختص بكم ولي دعاء المختص بي. ولا شك أن الدعائين مختلفان، فهو صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى وهم يدعون آلهتهم الباطلة، فاندفع بذلك ما ألقاه الشيطان من شبهة حول هذه الآية. وكيف يسوغ ذلك لعاقل مع أن السورة كلها من أولها مسوقة لإخلاص العبادة والدين لله تبارك وتعالى. وقد تقدم لنا قول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في القرآن أشد غيظا لإبليس منها، لأنها توحيد وبراء من الشرك. وروى دنفل الأشجعي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، فقال: اقرأ عند منامك قل يا أيها الكافرون، فإنها براءة من الشرك. أخرجه أبو بكر بن الأنباري وغيره، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. خاتمة وبعد، فهذا عرض واف فيما نرى للنصوص القرآنية الدالة على توحيد الله تعالى ونفي الشرك عنه سبحانه، والحافة لجميع الناس على اختلاف ألوانهم وأجناسهم على الالتزام بهذا المنهج القويم والاتباع لهذا الصراط المستقيم، متضمنا ما هدانا الله إليه من تفسير موضوعي لتلكم الآيات. أردنا من خلاله أن نبرز مدى اهتمام القرآن بقضية التوحيد بصفة خاصة، والبون الشاسع بين ما قاله الله عز وجل عن نفسه وأحديته، وبين ما قاله الجدليون والفلاسفة في هذا الميدان. وأما الجملة الثانية وهي قوله ولي دين، فهي تقرير وتأكيد لقوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. وعلى ذلك يكون الله تعالى قد أخبر أولا بأن المشركين سوف لا يعبدون الله الذي يعبده محمد وأتباعه، وذلك كما قدمنا لأن الله تعالى علم أزلا أن هؤلاء الكفار سوف لا يؤمنون بل يستمرون على كفرهم إلى الموت. وهذا الإخبار من الله تعالى كان بطريق النفي لأن الجملة مصدرة بلا النافية. ثم زاد الله هذا المعنى توكيدا بقوله ولي دين، أي ولي ديني المقصور علي وعلى أتباعي فلا يتعداني إليكم أيها الكفار المخاطبون. فيكون هذا المعنى قد عبر عنه مرة بأسلوب النفي ومرة بأسلوب الإيجاب. قال أبو السعود فيما نقله عنه الجمل عند تفسير هذه الآية وقوله تعالى لكم دينكم تقرير لقوله تعالى لا أعبد ما تعبدون ولقوله ولا أنا عابد ما عبدتم، كما أن قوله تعالى ولي دين تقرير لقوله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد. والمعنى إن دينكم الذي هو الإشراك مقصور على الحصول لكم لا يتجاوزه إلى الحصول لي أبدا كما تطمعون فيه، فلا تعلقوا به أمانيكم الفارغة فإن ذلك من المحالات، وإن ديني الذي هو التوحيد مقصور على الحصول لي لا يتجاوزه إلى الحصول لكم أبدا لأنكم علقتموه بالمحال الذي هو عبادتي لآلهتكم أو استلامي إياها، ولأن ما وعدتموه عين الإشراك. انتهى كلام أبي السعود. هذا وبقيت بعد ذلك شبهة يثيرها بعض الناس فيلبسون بها على المسلمين، ومفاد هذه الشبهة أن قوله تعالى لكم دينكم فيه اعتراف من القرآن بأن ما عليه الكفار من اعتقاد فاسد يسمى دينا. وتشدق بهذا بعض أهل الكتاب فيزعمون أن القرآن اعترف بأن ما هم عليه دين، والحق أن هذه الشبهة أوهى من بيت العنكبوت، فليس في القرآن الكريم اعتراف بدين غير الإسلام. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام من الآية 19 من سورة آل عمران، وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا من الآية 3 من سورة المائدة، وقال أيضا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين الآية 85 من سورة آل عمران. وقد اغتر بعض ضعاف المسلمين ممن تسمى بأسماء المسلمين وغفل عن جوهر الإسلام وحقيقته، فقالوا أقوالا باطلة مجافية للحق بعيدة عن الإسلام، مثل قولهم الأديان السماوية ثلاثة، والحقيقة الناصعة التي لا جدال فيها أن الدين السماوي الموجود الآن في الأرض منذ أن بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة إنما هو دين واحد هو الإسلام. ومثل قولهم عن المسلمين واليهود والنصارى الكل يعبد الله بطرق مختلفة، وهذا أيضا قول فاسد ناقض للحق بعيد عن الصواب، فالمسلمون وحدهم هم الذين يعبدون الله وغيرهم يعبد الشيطان، إلى غير ذلك من الأراجيف والسخافات. فإذا ما عدنا إلى الشبهة لنرد عليها فإننا نقول إن كلمة دين لغة تطلق ويراد بها الانقياد للشريعة أحيانا، ويراد بها الجزاء أحيانا أو العبادة أحيانا أو بمعنى الدعاء أحيانا. فإذا أريد بالآية التي معنا الإطلاق الأول فالمعنى لي ديني أي شريعتي التي أدين بها وأنقاد إليها، ولكم دينكم أي شريعتكم وملتكم التي تنقادون إليها. وسمي ما هم عليه دين لأنهم تولوه وانقادوا له وتمسكوا به وإن كان باطلا. وصح أن يكون ذلك من قبيل المشاكلة، فإن ما هم عليه لما كان في مقابلة الدين الإسلامي الحق سمي دينا على حد قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. وعلى الإطلاق الثاني يكون المعنى لكم جزاؤكم ولي جزائي لأن الدين هنا بمعنى الجزاء. وعلى الإطلاق الثالث يكون المعنى لكم عبادتكم ولي عبادتي، أي أنا مختص بمسلك في العبادة وأنتم مختصون بمسلك، والمسلكان متغيران فمسلكي مبني على التوحيد ومسلككم مبني على الشرك. وعلى الإطلاق الرابع يكون المعنى لكم دعاؤكم المختص بكم ولي دعاء المختص بي. ولا شك أن الدعائين مختلفان، فهو صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى وهم يدعون آلهتهم الباطلة، فاندفع بذلك ما ألقاه الشيطان من شبهة حول هذه الآية. وكيف يسوغ ذلك لعاقل مع أن السورة كلها من أولها مسوقة لإخلاص العبادة والدين لله تبارك وتعالى. وقد تقدم لنا قول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في القرآن أشد غيظا لإبليس منها، لأنها توحيد وبراء من الشرك. وروى دنفل الأشجعي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، فقال: اقرأ عند منامك قل يا أيها الكافرون، فإنها براءة من الشرك. أخرجه أبو بكر بن الأنباري وغيره، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. خاتمة وبعد، فهذا عرض واف فيما نرى للنصوص القرآنية الدالة على توحيد الله تعالى ونفي الشرك عنه سبحانه، والحافة لجميع الناس على اختلاف ألوانهم وأجناسهم على الالتزام بهذا المنهج القويم والاتباع لهذا الصراط المستقيم، متضمنا ما هدانا الله إليه من تفسير موضوعي لتلكم الآيات. أردنا من خلاله أن نبرز مدى اهتمام القرآن بقضية التوحيد بصفة خاصة، والبون الشاسع بين ما قاله الله عز وجل عن نفسه وأحديته، وبين ما قاله الجدليون والفلاسفة في هذا الميدان. وكيف لا يكون الفرق هائلا والمتحدث في قضية التوحيد هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي يعلم ذاته وصفاته علما محيطا لا يستطيع أي من البشر أن يدركه كائنا من كان. ما قدر الله حق قدره، من الآية 74 من سورة الحج. وأردنا أيضا أن نظهر للقارئ الكريم أن توحيد الله تعالى أمر تدور عليه قواعد الدين كلها، وأن خلط هذا التوحيد بالشرك هو بالضرورة تضييع لكل مبادئ هذا الدين وهدم لها. فلو أن إنسانا ملأ الأرض بالحسنات والصدقات والسلوك الأمثل ونبذ التوحيد، ما حاز من ذلك كله إلا كما يأخذ المخيط من البحر. إن الله لا يغفر أن يشرك به، من الآية 48 من سورة النساء. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. الآية 39 من سورة النور. ولعلنا نكون قد وفقنا إلى ما كنا نصبو إليه من عملنا هذا ونهدف إلى تحقيقه، فإن يكن ذلك كذلك فلله الحمد والمنة، وإن تكن الأخرى فما إليها قصدنا ولا فيها رغبنا. ومن اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. والله نسأل أن يهدينا ويهدي بنا، وأن يجعل لنا على هذا العمل الذي نبتغي به وجه الله سبحانه أجرا، إنه سميع قريب. وصلى اللهم على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد المرسل رحمة للعالمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بشرعه إلى يوم الدين. انتهى كتاب التفسير الموضوعي لآيات التوحيد في القرآن الكريم، تأليف الدكتور عبد العزيز بن الدردير أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بأسيوط، الناشر مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع بالقاهرة، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. قرأ الكتاب عليكم سعيد عثمان.
وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية.
ماذا قالوا عند الاحتضار؟ معاذ بن جبل. اللهم إني قد كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا طول البقاء فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابلة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. ولم يشتد به النزع ونزع نزعا لم ينزعه أحد، كان كلما أفاق من غمرة فتح طرفه ثم قال: ربي ما أحنقني حنقك فوعزتك، إنك تعلم أن قلبي يحبك. سلمان الفارسي. بكى فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي جزعا على الدنيا، ولكن عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون بلغة أحدنا من الدنيا كزاد الراكب. بلال بن أبي رباح. قالت امرأته: وحزنا. فقال: وقربا، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. ابن المبارك. فتح عينه عند الوفاة وضحك وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. إبراهيم النخعي. بكى عند الوفاة فقيل: ما يبكيك؟ قال: أنتظر من الله رسولا يبشرني بالجنة أو بالنار. ابن المنكدر. بكى عند الوفاة قيل: ما يبكيك؟ قال: والله ما أبكي لذنب أعلم أني أتيته، ولكن أخاف أني أتيت شيئا حسبته هينا وهو عند الله عظيم. عامر بن عبد القيس. بكى فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن أبكي على ما يفوتني من ظمأ الهواجر وعلى قيام الليل في الشتاء. الفضيل بن عياض. غشي عليه ثم فتح عينيه وقال: وبعد سفرا وقلة زادا. ابن المبارك. قال لنصر مولاه: اجعل رأسي على التراب. فبكى نصر فقال له: ما يبكيك؟ قال: ذكرت ما كنت فيه من النعيم وأنت هو ذا تموت فقيرا غريبا. قال: اسكت، فإني سألت الله تعالى أن يحييني حياة الأغنياء وأن يميتني موت الفقراء. ثم قال: لقني ولا تعد علي ما لم أتكلم بكلام ثان. عطاؤهم يسار. قال: تبدى إبليس لرجل عند الموت فقال له: نجوت. فقال: ما آمنك بعد؟ وبكى بعضهم عند الموت. قيل: من يبكيك؟ قال: آية في كتاب الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين.
سؤال الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. البقرة 120. هذه الآية الكريمة من جوامع الدعاء التي عمت الدنيا والآخرة. إن الإسلام لا يريد من المؤمنين أن يتركوا أمر الدنيا، فهم خلقوا للخلافة فيها، فكيف يتركون أمرها؟ وإنما المطلوب أن يتوجهوا في أمرها إلى الله سبحانه ليختار لهم ما يراه حسنا، والمؤمنون باختيار ربهم راضون. حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. وحسنة الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هين وثناء جميل إلى غير ذلك من حسنات الدنيا. وأما حسنة الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وما يكون يوم القيامة من الأمن من الفزع الأكبر وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة. وأما النجاة من النار فيقتضي تيسير أسبابها في الدنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام. ولذا فقد قيل لأنس رضي الله عنه: ادعو الله لنا. فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالوا: زدنا. قال: ما تريدون؟ قد سألت الدنيا والآخرة. وقال أنس رضي الله عنه: كان أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. رواه الشيخان. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله فشفاه. رواه مسلم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء في طوافه فيما بين الركنين. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف بالبيت ويقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما له هجيري دأب وعادة. غيرها دعاء في مواجهة الأعداء. ما دعا به أصحاب طالوت: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. البقرة 50. هذا الدعاء حكاه القرآن الكريم على لسان القلة المؤمنة من أصحاب طالوت عندما واجهوا أعداءهم وهم كثير من أصحاب جالوت. ولما علم الله صدقهم في توجههم وإخلاصهم في دعائهم أرزقهم الفرج فهزموهم بإذن الله. دعاء ثان دعا به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ومثل هذا الدعاء دعا به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يوم أحد عندما صاح الشيطان: ألا إن محمدا قد قتل. فدبت الفرقة والشقاق في صفوف المسلمين. وهنا التفت الفئة الصابرة المرابطة لتبتهل إلى الله سبحانه سائلة إياه المغفرة والثبات والنصر، وهذا ما سجله القرآن الكريم في قوله سبحانه: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آل عمران 47%. ولم يكن لهم هجيري غير ذلك، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. آل عمران 48%. دعاء ثالث كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء: اللهم اغفر خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. رواه مسلم. دعاء من دعا به في ليلة كفاه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. البقرة 85 و286. هذه خواتيم سورة البقرة، وقد ورد في فضلها والدعاء بها أحاديث كثيرة، منها عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه الشيخان. ومعنى كفتاه أي أجزأته عن قيام الليل، وقيل كفتاه من كل شيطان فلا يكون له عليه سلطان، وقيل كفتاه ما يكون من الآفات التي تكون في تلك الليلة، وقيل معناه حسبه بهما فضلا وأجرا، والأولى حمل كفتاه على جميع هذه المعاني. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. رواه أحمد. وعن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام، أنزل منه آيتين وختم بهما سورة البقرة: لا يقران في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. رواه الترمذي وابن حبان والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا صوتا كصوت الباب إذا فتح من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح إلى اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. رواه مسلم. دعاء يصاحب العمل. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
البقرة 26 إلى 29. في هذه الآيات نرى نماذج من جوامع الدعاء التي توجه بها إبراهيم عليه السلام إلى ربه. لقد دعا إبراهيم عليه السلام ربه سبحانه أن يجعل مكة بلدا آمنا مصونا من اعتداء المعتدين، فاستجاب الله سبحانه وتعالى له: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. العنكبوت 67. وقال: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. آل عمران 96. ولقد حرم الله سبحانه مكة يوم أن خلق السماوات والأرض، كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه هامش أي لا يقطع انتهى، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. هامش القين الحداد والصائغ، والمعنى أنه يحتاج إليه الحداد كوقود للنار انتهى. فقال: إلا الإذخر. ثم يدعو إبراهيم ربه أن يرزق من آمن من أهل هذا البلد من الخيرات والثمرات، فاستجاب الله سبحانه وتعالى له وأخبره بأنه سيرزق أيضا من كفر في هذه الدنيا، وسيكون حسابه عسيرا يوم القيامة ومأواه جهنم.
بهذه المادة الإضافية ينتهي التسجيل على الشريط الأخير من كتاب التفسير الموضعي لآيات التوحيد في القرآن الكريم.
أرزقهم ومتعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار. ثم قرأ ابن عباس: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الإسراء 20، رواه ابن مردويه. ويأمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم وولده إسماعيل ببناء البيت فيطيعان أمر ربهما، وأثناء ذلك يتوجهان إليه سبحانه أن يتقبل هذا العمل منهما وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. روى ابن مسعود رضي الله عنه أن إبراهيم وإسماعيل كانا يقرآن: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ويدعوان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. البقرة 27 والمئة والثامنة 27 والمئة.